السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يستبشر بعض أهل هذا المسجد بهذه القراءة المباركة في تفسير ابن كثير والتي ستبدأ قريبا. هذا الرجل الحافظ ابن كثير جمع بين الفقه والحديث والتفسير، وهذا الذي جعل شيخنا العلامة بن باز يكثر من قراءة تفسير ابن كثير في حياته حتى توفي، وهو مستمر على قراءة من تفسير ابن كثير من كتاب الأم ليس المختصرات. وستجدون عند القراءة فوائد كثيرة. الشيخ يعرج الله يرحمه ويغفر له على الجانب الفقهي أحيانا، ويعرج على الجانب ربما التاريخي، فستجدون انتفاعا كبيرا من قراءتكم في تفسير ابن كثير. ولن ندع إن شاء الله الفائدة إن تيسر التعليق على الأحاديث التي تساق، لأن شيء منها يساق صحيح وشيء حسن وشيء قد يكون ضعيف أو ضعيف فكما سيأتي معنا، ولكن بقيت لنا قراءة يسيرة من كتاب أصول التفسير على رغبة الطلاب. فقال بعضهم قبل أن نغوص في تفسير ابن كثير ونجد أقوال كثيرة نريد كتاب نقرأه نفهم كيف نتعامل مع أقوال المفسرين، نأخذ من هذا ولا من هذا. وهذا الكتاب سيكون للطالب نبراس في معرفة كيف يتصرف مع أقوال المفسرين إذا قرأ في أي كتاب من كتاب التفسير الذي تعرف فيها الأقوال كالدر المنثور، تفسير الطبري، تفسير أبي حاتم وغيرها من التفاسير المعتمدة عند السلف الصالح أو عند من اتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا شك من عرف التفسير ثم توفي ليس كمن كان يعيش غافلا عن التفسير والقرآن ثم توفي، فهذا في القبر سيجد منازل عليا بالعمل بالقرآن، وهذا لا يعرف معنى القرآن أصلا حتى يعمل به، فستكون مرتبته لو دخل الجنة في أدنى المراتب. نسأل الله أن نكون من أهل المراتب العلى في الجنة. قراءة صفحة كم؟ 8 103. لنستأنف ما تبقى من أصول التفسير. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير: وأصول المعتزلة 5 يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات.
نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير: وأصول المعتزلة 5. ما الذي يريده شيخ الإسلام من عرض أصول المعتزلة في هذا الباب؟ قد يقول قائل منكم: ألا يعرض ذلك في كتب العقائد؟ الآن هذا مفتاح لمعرفة معاني كلام الله الكتاب أو لأصول التفسير، فلماذا جنح واستطرد فذكر أصول المعتزلة؟ ما الذي يريده؟ ما الذي يريده من ذكر أصول المعتزلة؟ وما علاقة ذلك بالموضوع الذي هو بصدده من ذكر المباحث في علم أصول التفسير؟ نعم. يعني هو يريد أن يحذر من هذه الفرقة العقلانية، فيقول لك احذرهم فإن لهم تفاسير فلا تقربها، لأن هذه أصولهم ليس أصول السلف، فلا بد أن يستمدوا التفسير من هذه الأصول لأنهم اعتقدوا ثم سيستدلوا، فسيرجعون الآية إلى إيش؟ إلى أصوله، ليس إلى المعاني الصحيحة. فهذه أصوله، فإذا رأيت آية محرفة من كلامهم فتذكر أصل من أصولهم الذي لو معنى الآية عليه، فيكون هذا تحذير تفصيلي من من المعتزلة. ولم يكتف فقط أقول لك اجتنب المعتزلة، بيّن لك ليش، قال لهذا أن هذه أصولها ليس أصولها للسنة. فكيف تأخذ تفسير عنهم ولهم كتب منتشرة مثل الكشاف للزمخشري؟ فإذا ما عرفت أصولهم ستقتر بتفاسيرهم وتقرأها، فلا بد أن تعرف أصولهم لتحذرهم ولا تأخذ معاني كلام الله منهم. وهذا من باب النصيحة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقال: وأصول المعتزلة الأصل ما يبنى عليه غيره. أصول جمع مفرده أصل، فأصولهم الذي يبنون عليها مذهبهم ويعتمدون عليها التوحيد. لكن أي توحيد يقصدون؟ إفراد الله بالعبادة؟ هل هم حققوا أصلا هذا التوحيد إفراد الله بالعبادة؟ يقول والله ما رأينا معتزلي يعبد صنم، ربما ينكرون على الشرك عبادة غير الله، الذبح النذر الأصنام، وربما يحتجون على الملاحدة الذين ينكرون أصلا وجود الله. لكن من وجه آخر عطلوا التوحيد، لأنه لا يفرد رب العبيد بالعبادة إلا والموحد له والمفرد بالعبادة من ذبح ونذر يعتقد أن له كمال إيش؟ الصفات والأفعال. فكونهم ينفوا التوحيد أصلا، توحيد الصفات، هذا اللي يعنون بالتوحيد. التوحيد تريد أن توحد الله، لا تشابه بمخلوقين تكون موحد، شابهت بمخلوقين مشرك. ما يعنون من شابهة المخلوقين إجراء نصوص صفات على حال الظاهر، يا عياذ بالله مشرك أنت. تقول الله ينزل يا مشرك، تقول الله له وجه يا مشرك. إذن وحد الله، أنفي الصفات عياذا بالله، بل نثبت لله الصفات التي أثبتها. فقال: تبارك وجه ربك، نقول له وجه كما أخبر عن نفسه، ونأخذ بظهر الآية على معناها على مراده، نعرف الوجه لغة ونفوض كيفيته إليه كما قال مالك: الاستواء معلوم، يعني لغة، والكيف كيفية استواء الله العرش مجهول، السؤال عنه بدعة. نعم، فهذا عندهم معنى التوحيد نفي صفات الله. طيب، فلما تعرف هذا الأصل عندهم ستحذرهم في تفاسيرهم. إذا كنت عالم متبحر ولك قوة وتعرف فرضا أن له مباحث في اللغة أو تريد أن ترد عليه من كتبهم، فانظر الآن أي آية تخالف أصل فيخالفون ظاهرها إلى معنى غير مراد ولا ظاهر. فجاء مثلا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام، هم ينفون الصفة فاستعملوا الأصل وهو التوحيد. فمقتضى التوحيد أن ينفوا صفة الكلام، فإيش قالوا؟ وكلم الله موسى، ما قال يكلم كلام حقيقي يليق بجلاله، عطلوا صفة الكلام. ماذا قالوا؟ جرحوا مخالب الحكمة، يعني كناية، هذا كلم يعني جرح بمخالب الحكمة، لأنه يعارض أصل من أصوله. ما هو الأصل عندهم؟ التوحيد. فلما حذرك شيخ الإسلام ابن تيمية إذن من أصولهم الفاسدة التي أصلوها، لكي تحذر من كتبهم إذا قرأتها فلا تقرأها أصلا. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب لمعة: ولا يحل يعني مطالعة كتب أهل الأهواء. نعم، والعدل، العدل عند المعتزلة ما هو؟ الخروج على أئمة الجور. والعدل عند من يرمي أهل الحديث الجامية اليوم ما هو؟ العدل ما هو؟ الموازنات، كما تذكر صاحب البدعة ببدعته اذكر حسناته، هذا العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأصولهم اتفقت أن عقلانية هؤلاء وهؤلاء في هذا الباب، فجعلوا الكلام على الرجال في باب البدع أو في الأبواب واحد، جميع الأبواب، في كما تذكر سيئاته اذكر حسناته، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على تعدلوا اعدلوا. فيقتر الجهل من أهل السنة بالكلام، يقول والله ظن صح، الرجل له جهود، شرح أحكام الصلاة وشرح إلى آخر. العدل كما يقول شيخنا الوالد العلامة صالح الفوزان مع أهل البدع ذكر بدعتهم والتنفير منهم وحسب، لن لا تأتي بعدل مثل السلف. فالسلف كان إذا تعرض للتحذير من أهل البدع ماذا يفعلوا؟ ينفر ويذكر بدعتهم ولا يذكر شيء يميعون به التحذير. هذا هو العدل عند السلف، وأمرنا أن نفهم كتاب السنة فهم السلف ليس بفهومنا. فهذا عمر رأس من رؤوس السلف، الرأس الثاني بعد أبي بكر، كان يقول لا تجالس صبيغ، يعني أنه مبتدع، قال لكن صبيغ يصلي يصوم، ما قال هذا يعني في مقام التنفير الآن. قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث المحاسب إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه، يعني يظهر تزهد هو، لا يغرنكم، لأن في كلامه وإن كان فيه كلام حسن ويعظ الناس ويبكيهم لكن يدس السم للعسل والناس لا يشعرون، فسد الذريعة بأن لا تحضروا له. وما قال لكن الحارث ترى له رقائق جيدة وله مقالات طيبة ما قالوها حتى فلان وفلان من أهل الحديث إلى آخره، ما قال هذا، بل هذا الظلم وليس العدل، لأن الظلم هو الخروج عن شريعة الرب. ما قال في الشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي، المعاصي ظلم النفس، فمن ظلمك لنفسك أن تمدح صاحب بدعة أو تذكر سيئات ثم حسنات وتميع التنفير منه، هذا من الظلم لنفسك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأظلم الظلم الشرك، أظلم الظلم لنفسك أن تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، والمنزلة بين منزلتين ما هي؟ نعم، أن العاصي مرتكب الكبيرة في الدنيا لا تقول كافر ولا تقول تقي، هو في منزلة بين منزلتين، هذا تناقض، كيف؟ إما أن يكون كافر وإما أن يكون مسلم، يقول لا، لا تقول مسلم ولا تقول كافر، وعلى أصول أولئك الفلاسفة لا تقول الله داخل العالم ولا تقول خارج العالم، لا فوق ولا تحت، يستوي عند هؤلاء النقيضان الليل والنهار. الليل يمكن أن لا يقال، لا يقال هذا، لا نقول ليل ولا نقول نهار، لا يمكن، إما ليل وإما نهار. نعم، إنفاذ الوعيد هم في هذا الباب خوارج، فكل صاحب كبير عندهم مخلد في النار، فلا بد تمسه النار صاحب الكبيرة، والأمر معروف عن المنكر يعنون به الخروج على إمة الجور. اقرأ الشرح.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح: فهم يقولون نحن نوحد الله ونقول من أصولنا التوحيد، ولكن التوحيد الذين يريدون له معنى آخر.
نعم.
وكذلك أيضا العدل، والعدل أيضا أصل عظيم، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والثالث المنزلة بين المنزلتين، ولكي نعرف هذا الأصل عندهم نضرب مثلا فنقول: هناك رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي، ورجل آخر يفعل الكبائر وهو مؤمن، ورجل ثالث كافر، فهل تجعل الثلاثة سواء؟ فإذا أجبتهم بلا يقولون إذن هذا هو المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا كافر. أما الأصل الرابع فهو إنفاذ الوعيد، فهم يقولون إن الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومثل ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم والمنان بما أعطى، ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيقولون نحن ننفذ هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد الله عز وجل وهو قادر فلا بد من إنفاذه، فهم يقولون ننفذ الوعيد. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم، ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما فضلنا على الأمم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن سيأتينا ما يريدون بهما من معنى باطل، وما يلبسون به على الناس وما يلبسون به على الناس. فهذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه أصول حق، لكن عندما تفسر تجدها أنها باطلة.
نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله،
يعني هنا لابد من وقفة حول مقصودهم بالعدل. إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على علامة الجور، فلا يمكن يكون هو نفسه معناها العدل، فلعل العدل عندهم أن يقولوا ينبغي أن ننسب أفعال الله سبحانه وتعالى إلى العدل، فيضعون صورة في أذهانهم لما ينبغي أن تكون فيه عدالة الرب، ويلزمون الرب أو يلزمون أفعاله بها. نعم. فلما أراد قوم مثلا من القدرية أن يفعلوا هذا ماذا قالوا؟ قالوا لا ننسب العلم إلى الله، بمعنى أن الله لا يعلم زنا الزاني حتى يزني، لأنه ليس عدل أن يعلم بزناه ثم يعذبه، هذا كلامهم ولا علاقة بذلك. كل الله يعلم أنه سيزني لأنه أجبره، خلق له القدرة على اختياره، هو أبى إلا هذا. فهمتم الفرق؟ طيب، فحينئذ لابد من وقف إن شاء الله مع ذلك. نعم، اقرأ توحيد.
ويقول رحمه الله وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمون
الجهمية بالتسكين الهاء،
جزاك الله خير. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
نعم. طيب اقرأ. هذا هو توحيدهم، توحيد الجهمية، نفي ايش؟ نفي الصفات. ما الزعم عندهم الذي جعلهم ينفون الصفات؟ هم فروا إلى شر ما هربوا منه، يريدون الهروب من تشبيه الله بخلقه، فقال شبهناه أشركنا. ما هو التشبيه عندهم؟ إجراء كلام الله على ظاهر فيما يتعلق بالصفات، هذا تشبيه. إذن أنتم تعلمون الله بدينكم، الله يقول تبارك وجه ربك، تقول لا مال وجه، وكلم الله موسى ما كلم، هيا ينظرون لا يأتيهم الله يوم القيامة، قال ما يأتي، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. لا ما يغضب. إذن تعلمون الله بدينكم أنه لا يليق به أن يغضب، يغضب غضب يليق بجلاله، ليس كغضبنا. أين الشرك هنا؟ أليس أهل التوحيد يعمل بقوله تعالى ليس كمثل شيء فهو السميع البصير؟ فأنتم أخذتم الشق الأول وبترتم الشق الثاني وكفرتم به، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض؟ قال الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لكن قال وهو السميع البصير. فمن توحيد الله أن تثبت الشق الثاني أنه سميع بصير، بصر وسمع يليق بجلاله. قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فالذي لا يسمع ولا يبصر لا يكون إله، أليس كذلك؟ فإذا كيف توحد شيء لا يمكن أن يسمى إلها أصلا فتقول لا يسمع ولا يبصر؟ فآمنوا بأنه سميع بصير، وكما آمنت أنه سميع بصير آمنوا بسائر الصفات على وجه يليق برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالتوحيد مبني على الأمر، على النفي والإثبات. فأنتم أثبتتم، فأنتم نفيتم فقط ليس كمثل شيء، لكن ما أثبتتم السميع البصير، فكنتم بمنزلة من إيش؟ من قال لا إله. وش استفدتم؟ لا بد تقول إلا الله. فتقولون هنا ليس كمثله شيء، ثم هذه المقدمة التي ذكرها الرب والتي تدعوكم لإثبات الصفات على الوجه اللائق به تعطلونها هي نفسها. فإنه لما قال ليس كمثله شيء أثبت أنه شيء وأثبت أنه ذات، لكن لا تماثله سائر المخلوقات، فتثبت له ما أثبت لنفسه. فقال في آخر آية هو السميع البصير. والتوحيد قائم على النفي والإثبات، فمن أقر بالإثبات وضيع النفي فليس بموحد، ومن أقر بالنفي وضيع الإثبات فليس بموحد حتى يثبت وينفي. فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. مثل ما تقول زيد قائم في المجلس، هل يعني ذلك أنه غير غير قائم؟ لكن ما قام إلا زيد. كذلك إذا قلت الله إله هنا، هل هذا توحيد؟ حتى تقول وما من إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هكذا يكون التوحيد إثبات ونفي. كذلك باب الصفات لا يكون التوحيد مجرد إثبات، فلا يجوز أن تقول الله سميع الله بصير الله عليم، لا، لكن لابد قبل ذلك كله الشطر الأول في ذهنك أنه ليس كمثل شيء فتنفي وهو السميع البصير. ففي باب النفي الإثبات يكون في الألوهية والربوبية والصفات، تقول الله رزاق يرزق يحيي يميت، نعم، لكن لا كأفعالنا ولا كصفاتنا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم اقرأ.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله وعلى هذا صار التوحيد عندهم تجريد الله من صفاته، يقولون وحد الله يعني جرده من صفاته، لأنك إذا أثبتت له صفة مثلته بغيره، وحينئذ لم تكن موحدا، لأن التوحيد مبناه على أمرين، على النفي والإثبات، لأنه من وحد يوحد، فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. فإذا قلت لا قائم فهذا نفي، وبهذا فقد نفيت القيام عن كل أحد فهو تعطيل. وإذا قلت زيد قائم فهذا إثبات لكن لا يمنع المشاركة، قد يكون عمرو قائما وخالد قائما. وإذا قلت لا قائم إلا زيد صار الآن توحيدا وجعلت القائم واحدا وهو زيد. ومثل ذلك لا إله إلا الله، فهؤلاء يقولون إن التوحيد أن لا تثبت لله صفة أبدا، نسأل الله العافية.
نعم فلا نعم أكمل.
فلا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا علم ولا شيء أبدا.
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجهمية الذين عطلوا الصفات، المعطل يعبد عدما. كيف ترد على الجهمي؟ والمعتزلي قل له هل لله ذات أم عدم، أم هو عدم لا ذات له؟ فيضطر حينئذ أن يقول معاذ الله، الله له ذات. فقل له شبهت، فيقول لا معاذ الله ذات ليس كذواتنا لا تشبه المخلوقات. فقل له حينئذ لقد تناقضتها، لأنك في باب الصفات التي أثبتها الله لنفسه تلزم من ذلك من أثبتها أنه مشبه، ولا يمكن أن تكون هناك ثم ذات إلا موصوفة بصفات. فأنت تنفي الصفات وتثبت الذات، وإذا أثبتت الذات قلت ليست كذواتنا، فحينئذ قل في الصفات التي جرأك عقلك الضال على نفيها ما قلت في الذات، فما تقوله في الذات فقله في الصفات. فقل كما تقول ليس كذواتنا، فقل له صفات ليس كصفاتنا، لأنه لا ذات إلا بصفات. فكما أنك أثبت في الذات أنها ليست كذواتنا والذات لابد لها صفات، فقل كذلك في الصفات كذلك، وقل صفات لتلك الذات أثبتها رب الأرض والسماوات ليس كصفاتنا. نعم اقرأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات،
نعم،
ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لن يخلقها الله لا خير فيها،
لا خيرها،
لا خيرها ولا شرها،
نعم،
ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه
ولم يرد
إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة.
أعوذ بالله، انظر سبحان الله كيف البدع تشر بعضها بعض. يعني عطلوا صفات الله وأتوا بأصول فاسدة أخرى مثل العدل. فماذا العدل؟ سبق اللسان وقلنا أن هذا مرجوح لما تدبرنا ورجعنا أن العدل عندهم ترك يعني إيش الخروج، لكن العدل عندهم ما ذكره الشيخ الإسلام هنا. وما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، لأن لو قال أن الله شاء أفعالهم وخلقها إيش يتضمن عندهم؟ نسبة الله لإيش؟ للظلم. إذا لابد أن سبحان الله، فصوروا الله بعدالة لم يقلها. هو يأمر بالعدل، لكن ما هو العدل؟ العدل أن تكون وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يحلون حلاله ويصدقون أخباره ويحرمون حرامه. فصدق خبر الله لما قال لك تبارك وجه ربك، تبارك إيش؟ وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لا، ما صدق هذا، وهنا أيضا وضع في مقتضى العقل عنده نفى صفة الوجه لأنها تلزم أن يكون ذلك مشابه. كذلك وضع للرب ميزان العدل، لكن العقل هذه الذي لا يرجع فيه النص، العدل أن تثبت ما ثبت الله لنفسه، وتثبت له من ذلك أنه أثبت لنفسه مشيئة، فقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إنما أمرنا إذا أردنا شيء، إذا أراد شيء إيش أن يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فأثبت له إرادة ومشيئة. فهم يقولون لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها، أعوذ بالله. يفرون من إيش؟ أن مثلا الرجل إذا قتل، لو أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك لكان ظلم، لأنه كيف ينهاه عن القتل ثم يشأ أن يكون قاتل؟ ونفوا حينئذ إثبات مشيئة المخلوق، فالمخلوق جعل الله له مشيئة وجعل له عقل يدرك به، نعم جعل له مشيئة وعقل يدرك به، فجعلوا العدل هذا ميزان عقلي يحكمون به على الله، والله أثبت أنه يشاء ويعلم ويقدر. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. فأثبت نفسه العلم وأثبت نفسه الإرادة، نعم، وكذلك المشيئة، ولكن أثبت المخلوق المشيئة وأثبت له عقل يمكن أن يختار به. فقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وسن سبحانه معاقبة أهل الحدود. المرأة إذا زنت وقد تزوجت في حياتها ولو طلقت أو مات عنها زوجها ثم زنت في آخر حياتها ولو في سن 60 ترجم حتى الموت، ترجم حتى الموت. فلو كان الرب سبحانه وتعالى مجبرها لما سبحانه وتعالى أمر برجمها، لأن هذا ظلم، ولكن الله جعل لها عقل. نعم اقرأ.
يقول ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو العدل عندهم، يقولون إن الله لا يشاء كل شيء وأفعال العباد لا يشاؤها ولا خلق كل شيء، ويقولون لو كان الله يشاء أفعال العباد ويخلقها ثم يعذبهم فهذا ظلم، فإذا قلنا لم يشأها ولم يخلقها ويعذبهم لأنهم هم الذين شاءوها وأوجدوها صار ذلك عدلا.
هذا العدل اللي يقولونه هو الشرك، كيف يخلق العبد فعل نفسه كالزنا وكذا؟ فكانوا في هذا الباب قدرية، باب القدر، وهذا عندهم العدل أن العبد خلق في نفسه، لو قال نسبوه لفعل الله مع كونه قال الله خالق كل شيء فيكون هذا ظلم. فصير الله محكوم عليه، لا حاكم سبحانه، حكموا عليه. وهذا هو الطاغوت الذي أوردهم الموالد، ما هو؟ العقلانية. ولو كان أصلا العقل هذا سليم لاتفق مع النصوص، لكن عقل فاسد سقيم ليس بسليم. أوردهم نفي الصفات، أوردهم الحكم على رب الأرض والسماوات بالظلم لو أثبتوا له ما أثبت نفسه من مشيئة وإرادة وخلق، وقد أثبت النفس ذلك كله سبحانه. نعم.
وهذا لو تأتي به لعامي وتحدثه بهذا الحديث وافقك فورا
ونفر منهم، تقول له والله ما له مشيئة، ما له إرادة، ما خلق كل شيء، ها يا كذاب يا فاجر يا كافر. عامي ينفر بهذا الكلام. ترى كيف ان الانسان اذا اشتغل بالعقل وترك النقل يفسد رايه حتى يكون كلامه ضحوكا، كما ذكر ابن القيم هذه الفائده، انه ما تكلم انسان بخلاف اراده الله او بخلاف مراد الله او بخلاف كلامه الا جعله الله ضحوكا، او كما قال. نعم.
وهذا لو تأتي به لعامي وتحدثه بهذا الحديث وافقك فورا وقال هذا صحيح.
صحيح.
كيف الله يساء أفعالهم ويخلق أفعالهم ثم يعذبهم عليها فهم قالوا هذا ظلم، إذن فالله عز وجل لم يسا أفعال العباد ولا خلقها. ونقول لهم ردا على قولهم هذا في الحقيقة تعطيل وتنقص للخالق أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه ولا يريده، أو أن يكون هناك خلق لم يقم به وليس الله هو الذي خلقه. وهذا هو معنى قوله سبحانه الله خالق كل شيء. ثم نقول إن الظلم منتف بأمرين، معقولا ومنقول. أما المعقول فلأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه، وهو ليس كالبهيمة بل له عقل يتصرف به ولم يحجزه عن عقله أبدا. وأما المنقول فقد أرسل إليه الرسل وبين له الحق من الباطل وأقام عليه الحجة، فقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والظلم الحقيقي أن يقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقبك، أما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبك فهذا ليس ظلما أبدا. ولو أن رجلا قال لولده لا تفعل ثم فعل فعاقبه لعده الناس عدلا وتقويما لهذا الإذن. فانظر إلى تلبيسهم والعياذ بالله.
صحيح.
ومجادلتهم وإلى باطلهم.
لذلك ينصح العبد أن لا يتساهل في باب الاعتقاد، أول ما يعتقد عقيدة فاسدة تأتي بعقائد أخرى لا منتهى لها، أن يفسد قلبه يختل الميزان. انظر لما عطر صلاة الرب إيش الأصول الفاسدة اللي بعد ذلك جاءته، عطر صفة المشيئة أو عطل مشيئة الله وعطل إرادته وعطل خلقه، هلم جرة. ولذلك شوف اليوم دعاة الفتنة اللي هم يسموا الصحويين دول، إلا الحمد لله السلطان كف الناس شرهم وأبعدهم عنهم بالحج. بالله عليك هل هي اقتصرت بدعتهم على الثورة؟ أول ما فسدت قلوبهم بسوء الرأي في باب السلطان، هو من أعظم مسائل الاعتقاد عند السلف، يذكره مسائل الاعتقاد والمنهج، خروج على السلطان ومعاملته تلك المعاملة الجائرة والتنظير لهذا والتلون إلى آخره، والسن وجمع الجيوش الإلكترونية والمالية لإسقاط السلطان. هل هي كانت بدعتهم فقط؟ جاءت بدعة أخرى، قال كيف نجيب الناس عندنا، كيف نخلي الناس يخرجون كلهم؟ صار الواحد منهم مثل أرجوز في المحاضرة، يشير إلى ذكره ويقول إذا مرت امرأة فتاة جميلة وش 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 يقوم منه؟ تقوم إذنه ولا يقوم عينه وأشار إلى ذكره أمام الجمهور، ويقلد صوت النساء ويصبح أرقوز، يعني أشياء ما فعلها السلف، تمثيليات وأشياء غريبة. نعم، أهم شيء نجمع الناس ولو بالكذب ولو بالإشاعات، ولدوا على ذلك الكذب على المجتمع. يكذبون مثلا على الألباني أنه خالفهم، يقولون يكفر سيد قطب، افتحوا باب الكذب في المصلحة بدعة، فتحوا باب التهريج في المحاضرات بدعة أخرى، فتحوا أي نعم تحريف النصوص، وأنه يجوز الإنسان يتسلط عليها بعقله لأنه اعتقدوا خروج على السلطان، فجاءوا إلى أصل حديث اسمع واطع فعرفوه. شوف البدعة كيف تتوالى، فمن حكم بالبدعة فسد رأيه سبحان الله، ومن حكم بالسنة وأجراها على نفسه ظاهرا وباطنا نطق بالحكمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا. نعم، انتهى. نقرأ المسند بقى شوي اقرأ.
ثم هم يقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط، فجعلوا الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. ولو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999,000 كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي.
هل تنطق مائة؟ أكتب لو كتبت 101 تقول 101، هي تكتب هكذا لكن تنطق 100 900 مو 900. مائة على وزن، أو تذكرها أنها خطأ لما تقول مائة ليس مائي، مائه هو مائة، هذا خطأ. والصحيح أن تقول 100 كعمر. هل يقول قائل مدام أن في واو بعد الراء نقول جاء عن عمرو ابن العاص ولا عن عمرو؟ فتضاف واو لإشارة إلى هذا، وإن كانت تسكر الياء إشارة لضم الميم أو فتح العين عفوا، وتسكين الميم والراء عمرو، هذه تكتب ولا تنطق. مثل 100 تكتب ولا تنطق. نعم،
أحسن الله فيك. لأن 999,000 كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي، ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا التابع للأمر وبين المشيئة الشاملة لما أمر به ولما أمر به وما لم يؤمر به.
طيب، ننتقل للمسند، وأظن ما بقي إلا شيء يسير في متن أصول التفسير قد ننتهي منه الخميس، يعني قد نطول يوم السبت صباحا القراءة حتى ننتهي، ليكون إن شاء الله يوم الأحد البدء في قراءة من تفسير ابن كثير، نحاول ذلك، فسأل الله يعيننا ويجعل قراءتنا خالصة لوجهه ويوفقنا العمل بما نسمع. نعم، اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص حدثنا أسود بن عامر.
أسود بن عامر الشامي ثقة.
قال حدثنا حسن
بن صالح. نعم، الحسن بن صالح ثقة رمي بالتشيع.
عن إبراهيم ابن المهاجر
صدوق لين الحفظ.
عن أبي بكر.
أبي بكر
يعني ابن حفص.
ابن حفص ثقة.
فذكر قصة قال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه.
نعم، هذا الحديث معلول من وجهين. الأولى الأول هو أبو بكر بن حفصة وابن عمر بن سعد بن أبي وقاص اسمه عبد الله ومشهور بكنيته ثقة في رجال الشيخين وهو من رجال الشيخين لأنه لم يسمع من جده الأعلى سعد كما ذكر أو نقله ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبي زرعة. والذي قبله من هو؟ إبراهيم بن المهاجر، هذا وإن كان صدوق في دينه لكن لين في حفظه فإسناده الحديث ضعيف، ولكن جاء حديث النبي في حق المال قال من مات دون ماله فهو إيش؟ فهو شهيد. لكن بهذا اللفظ لم يصح الحديث، نعم الميت أن يموت الرجل دون حقه، هذا لم يصح لأجل من إبراهيم المهاجر في مسند أحمد وهو ضعيف صدوق لين، وأبو بكر يعني ابن أبي حفص لم يسمع من جده سعد فإسناده منقطع كما نقله ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل. نعم حديث بعده.
قال حدثنا حسين بن محمد
المروزي ثقة،
حدثنا جرير
ابن حازم العتكي ثقة،
يعني ابن حازم، عن عمه جرير
صدوق يعني ابن زيد وهو الأزدي،
يعني ابن زيد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
ثقة،
عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثه فثلثيه؟ قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير كبير. أحدكم يدع أهله بخير خير له من أن يدعهم عالة على أيدي الناس.
هذا حديث تقدم أكثر من مرة وإسناده هنا حسن، وفيه من الفقه أن العبد لا يجوز عند المرض الذي يخشى معه الموت أن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي بأكثر من الثلث، كذلك يعني الوصية العامة ما تكون أكثر من الثلث ما تنفذ. لو وصل الإنسان بنصف ماله وش يسوي القاضي؟ القاضي جاءت قضية أنه إنسان أوصى بنصف ماله وش يسوي؟
يعطي الثلث.
ها؟
يقضي بالثلث.
أي نعم، يحذف يحذف الثلثين، يبقي ثلث وصية والباقي الورثة، يبطل، لأن الله قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه، فلا إيش؟ إثم عليه عفوا. فقال لأن تدرك وتدر ورثك أغنياء حينئذ الوصية بالربع أفضل، لأنه قال الثلث كثير، فابن عباس كان يقول الوصية بالربع. ليش؟ فكر عيالك قبل الأجانب اللي توصي عليه، عيالك مساكين وين يروحون؟ كفهم عن المسألة فهم أولى من صلبك، ارحمهم بعد موتك، ارحمهم فاترك لهم شيء، لا يتكففون الناس. فسبحان الله كيف الإنسان يؤجر بعد موته، ينوي أن يترك لقرابته أكثر من يحبس أكثر أو أكثر ما يخرج الثلث، ينوي الباقي أن يكون لهم، فإذا تمتعوا بعده لأنهم نوى لهم هذا الخير من بعده فيرجى له الثواب بعد موته، هم يتمتعون بهذا المال لأنه تركه لهم ليصطرفوا، ولولا الله ثم تركه لهم ما أكل وشرب. فانظر العلم كيف، فالذي لا ينوي جاءت المسألة كذا فقد لا يؤجر، لكن الذي نوى أن يترك لأولاده شيء بعد موته وحبس فقط الوصية الثلث ونوي يترك لهم هذا المال بعد موته فيرجى له الخير بعد وفاته في قبره. آخر حديث.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري،
الزبيري ثقة،
قال حدثنا عبد الله،
عبد الله نعم يعني عبد الله يعني ابن أبي ثقة،
عن حمزة بن عبد الله
مجهول
عن أبيه.
أبوه مجهول أيضا.
عن سعد رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا، فقال له: أتخلفني؟ قال لا له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن له شواهد وطرق في المسند يصح بها، مرت معكم. نعم، وأخرجه أبي عاصم في السنة والنسائي، وله طرق، فهو صحيح لغيره، ولكن معنى الحديث كان ذلك في غزوة كما هو هذا. فهذه فائدة قراءة الطرق. الحرافض مثلا يقول: علي أفضل من بكر، أنت مني من زد هارون، واحتجوا بهذا واحتجوا بالمتشابه. نقول هذا في غزوة، في وقت قال له: أنت الآن تكون مني بمنزلة، ليس أن ذلك لك مطلقا مرتبة مطلقة في هذه الغزوة تخلفني. نعم، ولذلك قال: أتتركني نعم، لما ذهب غزوة تبوك خلف عليا فقال: تخلفني؟ فقال له: أترضى نعم تتركني مع النساء كما في رواية يمكن، قال: أما ترضى أن تكون مني في هذه المناسبة. انتهى الوقت، الوقت انتهى. من كم انتهى؟ صلوا 10 ولا؟ طيب، إذن نلتقيكم إن شاء الله في الأصل درس اليوم في مسجد الهباش في مسند في صحيح مسلم وإيش وسنن أبي داود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.